هذا أيها الإخوة هو الشريط 30 من شرح كتاب البيوع من بلوغ المرام.
كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لهند أن تأخذ من مال زوجها بدون علمه، فالجواب أن هذه المسألة يعبر عنها عند أهل العلم بمسألة الظفر، مسألة الظفر يعني الذي يظفر بمال شخص له عليه حق هل يأخذ بقدر حقه أو لا. وهذه المسألة فيها أربعة أقوال للعلماء. القول الأول المنع مطلقا، واستدلوا عليه بهذا الحديث. القول الثاني الجواز مطلقا، واستدلوا عليه بالآية فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه، حتى إن ابن حزم رحمه الله قال يجب أن تأخذ من ماله بمقدار ما مالك، لأن الله أمر قال فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه، لكن هذه مش ذاته، لأن قوله فاعتدوا ليس على سبيل الوجوب بل على سبيل الإذن والإباحة. ولهذا لو أسقطت حقك وسمحت كان هذا جائزا بالاتفاق. على كل حال هذا قول. القول الثالث إن كان من ما أخذته من جنس ما هو لك فلا بأس، مثل أن يكون في ذمته لك 100 صاع من بر فتأخذ من ماله 100 صاع من بر. وأما إذا كان من الجنس فإنه لا يجوز. من غير الجنس، نعم، إذا كان من غير الجنس فإنه لا يجوز، لأنه إذا كان من غير الجنس صار مبادلة ومعاوضة فيكون عقد بيع، وعقد البيع لا يجوز إلا برضا من البائع، وعلى هذا فلا يجوز. مثل لو كان في ذمته لك 100 صاع من البر ولم تجد عنده إلا رزا فتأخذ، الجواب لا، على هذا القول لا، لأنه ليس من جنس مالك. القول الرابع أنه إذا كان سبب الحق ظاهرا، سبب الحق ظاهرا فلك أن تأخذ بمقدار حقك، وإن كان باطلا فليس لك أن تأخذ. واستدلوا لذلك بما إذا كان ظاهرا أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهند بنت عتبة أن تأخذ من مال زوجها، لأن سبب وجوب النفقة ظاهر وهو إيش؟ الزوجية، هي زوجته، فلو أخذت منه ثم عثر عليها ثم طالبها لم يقل الناس إنها خائنة، لأن الناس يعرفون أنها زوجته ولا حق النفقة. وكذلك أذن الرسول صلى الله عليه وسلم لمن نزلوا على قوم ضيوفا ولم يعطوهم حق ضيافتهم أن يأخذوا من أموالهم بمقدار ما لهم من الضيافة. لماذا؟ لأن حق سببه ظاهر وهو الضيافة. أو طيب، هذا القول هو الذي اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، على أنه إذا كان سبب الحق ظاهرا فلك أن تأخذ بغير علم من له الحق، وإن لم يكن ظاهرا فليس لك أن تأخذ. واستدلوا لذلك بأن الأصل احترام مال المسلم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، في حرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، وهذا عام، خص من إيش؟ ما دل الدليل على جوازه، وهو أخذ المرأة من مال زوجها كحديث هند، وأخذ الضيوف من مال من استضافوه ولم يضفوه. فهل مثل ذلك الأب لو قصر الابن بالنفقة، أو الأخ لو قصر أخوه بالنفقة الواجبة أو لا؟ ها؟ نعم مثله. وعلى هذا فنقول الأصل في الأموال التحريم، فلا يحل لأحد أن يأخذ من مال أخيه شيئا إلا بدليل شرعي. وقد دل الدليل على جواز أخذ من له النفقة ومن له الضيافة، فنقتصر على ما دل عليه الدليل. وأما قوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، فقد بينا أن هذا في العدوان الظاهر، إنسان ضربك اضرب، إنسان نهب منك مالا انهب المال اللي معه، وما أشبه ذلك. أما الأشياء الخفية فلا، ولأنه لو أجيز الأخذ بما سببه خفي لكان في ذلك فوضى بين الناس، لأن كل واحد يقول أخذت من مالي لأني أطلبه، ثم يكون هناك فوضى، هات بينة، وقد يعثر استرجاع الحق منه. وأما الحديث الذي معنا لا تخو من خانت، فهو بمعزل عن هذا كله، لأن الذي ائتمنك جعلك أمينا، والأمين لا يجوز أن يكون خائنا، لأن ذلك ينافي مقتضى العقد، فلا تخن من خانك. ثم قال المؤلف وعن يعلى لو أراه الترمذي وأبو داود وحسنه وصححه الحاكم واستنكره أبو حاتم الرازي وأخرجه جماعة من الحفاظ، قال وهو شامل للعارية. شامل للعارية في أي جملتين؟ في قوله أد الأمانة إلى من ائتمنك. وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا، قلت يا رسول الله أعارية مضمونة أو عارية مؤدات؟ قال بل عارية مؤدات. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. هذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا ابن أمية إذا أتتك رسل، يعني الذين أرسلهم إليك، فأعطهم 30 درعا، أعطهم 30 درعا. ولم يطلب النبي عليه الصلاة والسلام منه أن يطلب آية علامة، كما قال ذلك في من أرسله إلى وكيله في خيبر. يقول فقلت يا رسول الله أعارية مضمونة أو عارية مؤدات؟ قال بل عارية مؤدات. الفرق بينهما أن العارية المؤدات هي التي ترد بعينها إن بقيت، فإن تلفت فليس على المستعير ضمان. والعارية المضمونة هي التي لو تلفت لضمنها المستعير. وهذا يدل هذا الحديث فيه فوائد. أولا جواز استعارة الدروع، والدروع هي عبارة عن قمص من حديد محلق مربوطة كل حلقة في الأخرى حتى يصير كأنما نسج من حديد، يتخذه الناس عند القتال ليتقوا به رؤوس السهام، لأن السهم إذا ضرب الحديد ما ينفذ، وجعل حلقا ليسهل التحرك فيه، وهو موجود يعني أظنه عند بعض الناس هنا، يطلع من أراد أن يطلع عليه يطلع عليه. وفيه دليل على أن العارية حسب شرط المعير على المستعير، إن كانت مؤدات فهي مؤدات، وإن كانت مضمونة فهي مضمونة. ولا إشكال في أنه إذا وجد الشرط فالحكم على حسب الشرط، لكن إذا فقد الشرط فهل هي مؤدات أو مضمونة؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إنها مؤدات، ومعنى مؤدات أنه لا ضمان على المستعير إلا لتعد أو تفريط، لقوله صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك. وهذه أمانة. ومنهم من قال إنها ليست مضمونة إلا أن يشترط، فإن اشترط فهي مضمونة سواء تعدى أو فرط. واستدلوا بهذا الحديث وبالذي بعده وبعموم قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حل حراما أو حرم حلالا. وعلى هذا فتكون مضمونة إن شرط أنها مضمونة، وإن لم يشترط فلا ضمان ما لم يتعد أو يفرط. القول الثالث أنها مضمونة ما لم يشترط عدم الضمان، فإن اشترط عدم الضمان فلا ضمان وإلا فهي مضمونة. والفرق بينه وبين الأول أن الأول يقول هي مضمونة بكل حال سواء فرط أو ما فرط أو لم يفرط، تعدى أو لم يتعدى. طيب، والقول الصحيح في هذا أنها ليست مضمونة إلا بالشرط، أنها ليست مضمونة إلا بالشرط، وذلك لأنها أمانة داخلة في عموم الأمانات التي ليس فيها ضمان إلا بتعد أو تفريط. فإن شرط ضمانها فعلى ما شرط، لأنه هو الذي ضيق على نفسه. إن شرط المعير ضمانه والتزم المستعير فهو الذي ضيق على نفسه. مثال ذلك: استعار منك شخص كتابا فقلت له: عليك ضمانه، فالتزم. فهنا يضمن الكتاب ولا لا؟ سواء تعدى أو فرط أم لم يتعدى ولم يفرط، لأنه شرط عليه. طيب، فإن شرطت عدم الضمان، نعم، فلا ضمان. وإن سكت ففيه خلاف، هل تضمن أو لا تضمن؟ والصحيح أنه لا ضمان. ويستثنى من ذلك ما مر علينا: إذا تلفت العارية فيما استعيرت له، مثل المنشفة إذا تساقط حملها فإنه لا ضمان عليك. وكذلك الكتاب لا شك أنه مع الاستعمال والتقليب يضعف تجليده، فليس عليك ضمان. لماذا؟ لأنه استعمل أو تلف فيما استعمل فيه له، فليس فيه ضمان. طيب، يقول عن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا يوم حنين قبل أن يسلم، فقال: أغصب يا محمد؟ يعني أهي غصب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل عارية مضمونة. فالعارية مضمونة، يعني علينا ضمانها لو تلفت. في الأول قال الرسول: بل عارية مؤداة، وهنا قال: عارية مضمونة، لأن هذا كافر لم يسلم بعد. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يطمئن قلبه بأنها مضمونة. فعاره، ولما أسلم وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يردها عليه تسامح فيها وقال: يا رسول الله، إني أسلمت، يعني وإني أريدها لله عز وجل. فصار ذلك خيرا له. ففي هذا الحديث دليل على فوائد: أولا، جواز استعارة أدوات الحرب من الكافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعار هذه الدروع من صفوان قبل أن يسلم. ويقاس على الدروع كل عتاد الحرب، لكن بشرط أن نأمن من غشه. أما إذا لم نأمن فإنه لا يجوز أن نشتريه أن نشتريه منه، وذلك لأنه أي الكافر عدو للمسلمين، عدو للمسلمين بكل حال، كما ذكر الله تعالى في عدة آيات من القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، ويا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فهم يخشى منه، فإذا أعارون سلاح يعني عتاد حربية من سلاح أو دروع أو وقاية من أشياء مهلكة أو ما أشبه ذلك، فإنه لا بأس به بشرط إيش؟ بشرط أن نأمن منه. ومن ذلك أيضا إذا أعانونا على عدونا فإن ذلك لا بأس به بشرط أن نكون في ضرورة إلى ذلك. فإذا كان هناك ضرورة إلى الاستعانة بهم وأمنا من شرهم فلا بأس لأجل الضرورة، وليس هذا من توليهم. الذي يكون من توليهم أن تذهب إليهم تعينهم على عدوهم، مثل أن يقاتلهم عدو لهم فتذهب معهم تقاتل تعينهم على عدوهم، فإن هذا بلا شك من ولايتهم. فإن كان عدوهم مسلما فإنه يخشى على من أعانهم أن يكون كافرا، لأنه أعان كافرا على مسلم. وإن كان عدوهم كافرا فإن هذا حرام ولا يجوز بلا شك، ويمكن أن يلتحق المعين بالكافرين في هذه الحال إذا تولى هؤلاء وناصرهم محبة لهم. وأما إذا أعانوك هم على عدوك فليس هذا من باب الولاية، ولكنه من باب دفع الضرورة. إن اضطررت إليهم وأمنت من سوء عاقبتهم فلا حرج. وهذا هو القول الوسط في هذه المسألة، فإن من العلماء من قال لا يجوز مطلقا، ومنهم من قال يجوز ولو لأدنى حاجة، ومنهم من قال يجوز للضرورة. وهذا هو الأقرب، أنه إذا دعت الضرورة القصوى فلا بأس، أما مجرد الحاجة فلا. ولكن على كل حال ليس هذا من جنس الاستعانة بهم في أدوات الحرب وعتاد الحرب، لأن أدوات الحرب وعتاد الحرب الذي يستعمله من المسلمون، لكنه يجب أن نأمن من أن يكون هذا العتاد عتادا فاسدا أو ضارا، بحيث أننا نضيع أموالنا بمثله ويخوننا عند الحاجة إليه، لأنهم حقيقة لا يؤمنون، هم لا يؤمنون بلا شك أعداء مهما كان. طيب، من هذا الحديث ويستفاد من هذا الحديث أن العارية إذا شرط المستعير ضمانها فهي مضمونة، وإن لم يشترط فليست بمضمونة، لأن يد المستعير يد أمانة، والأصل في يد الأمانة أنه لا ضمان عليها إلا بتعد أو تفريط. قال: وأخرج له شاهدا ضعيفا عن ابن عباس رضي الله عنهما. أخرج من؟ الحاكم، لأن الضمير يعود على أقرب مذكور. أخرج الحاكم له شاهدا ضعيفا عن ابن عباس. والعلماء يقولون في المصطلح هنا ثلاثة أشياء: أولا شاهد، والثاني تابع أو متابع، والثالث اعتبار. اعتبار. الشاهد هو أن يروى حديث بمعنى هذا الحديث، أن يروى حديث بمعنى من طريق آخر. فهنا الحديث الأول عن صفوان والثاني عن ابن عباس، إذن نقول هذا شاهد. والمتابع أن يتابع الضعيف راويا راو آخر في الأخذ عن شيخه، مثل أن يكون هذا الحديث روي عن من طريق أحد رجاله ضعيف، أحد رجاله ضعيف، لكن جاء من طريق آخر يوافق هذا الضعيف في شيخه، فهنا نقول هذا الضعيف وجد له متابع في شيخه فيقوى الحديث هنا، لأن جانب الضعيف قوي للمتابع الذي تابعه في الأخذ عن الشيخ. أما الاعتبار فهو تتبع الطرق، أن يتتبع الإنسان طرق الحديث إذا كان فيه راو ضعيف، يتتبع طرقه لعله يجد متابعا، أو يتتبع جميع المسانيد لعله يجد شاهدا، لعله يجد الشاهد. واعلم أننا لا نحتاج إلى المتابع ولا إلى الشاهد فيما إذا كان السند صحيحا، لأن المتابعات في الشواهد إنما نحتاج إليها لتقوية الضعيف، لتقوية الضعيف، فإذا استغنينا عنه فلا حاجة إلى طلب المتابع والشاهد، وحينئذ لا حاجة إلى التتبع لأنه مضيعة وقت. وأخرج له شاهدا ضعيفا عن ابن عباس رضي الله عنه. ذكرنا الاعتبار، من السائل؟ ذكرنا ماذا قلنا؟ أن الإنسان يتبع الطرق، طرق هذا الحديث الذي نريد فيه المتابع، أو الطرق عموما إذا أردنا إيش؟ إذا أردنا الشاهد. يا أخوان أصل كل التتبع للتقوية، لكن إن تتبعنا سند هذا الحديث معين فنحن أن نطلب إيش؟ متابع. وإن تتبعنا كل أسناد الأحاديث فهذا نطلب الشاهد، نطلب الشاهد. طيب، ولكن يجب أن نعلم أن الشاهد إذا كان الضعيفان على وجه لا ينجبر بالشاهد، يعني كل من الراويين أو من الحديثين المرويين من طرقين ضعيف للغاية، مثل أن يكون كل من الراويين عن هذا الشيخ متهما بالكذب، الضعف هنا شديد، الاتهام بالكذب شديد جدا في الرواة. هذا لو يأتي ألف واحد يتابعون في الأخذ عن هذا الشيخ الثقة فإننا لا نقبل. لماذا؟ لأن الضعف شديد، وإذا كان الضعف شديدا فإن الحديث لا يتقوى بالمتابع ولا بالشاهد أيضا، لكن إذا كان الضعف يسيرا فإنه يقوى حتى يصل إلى درجة الحسن، لكن درجة الحسن لغيره، حسن لغيره. نعم.
يعني يجوز الاستعانة
بالكفار للضرورة. نعم. لكن
ما جاب عن الحديث
النبي
صلى الله عليه وسلم قال ان لما جاء المشرك
ليجاه نوح قال لا نستعين بالمشرك. نعم صحيح، لانه ليس بحاجة الله. نعم.
قولا حديث الزعف ولا تكون من
نعم.
ذكرت ان قد يكون من باب اولى ولا تكون
من لم
يكن.
نعم.
او
يستفاد
من
القياس. نعم. الراجح إيه؟ فيها الله انه ان الحديث يدل عليه بالمنطوق، بالمنطوق. نعم.
يعني
على كل حال اذا كان الحاكم عليه بالصحه والحسن اذا كان من الحفاظ المشهورين فهو يكتفى به، أما إذا كان من غيرهم فليتتبع، لأن أحيانا يقول إنه صحيح أو حسن لطرقه ثم إذا تأملت وإذا لا أصل إليها.
شيخ
نعم. لا نقول إن النصين لم يردا على شيء واحد، كل واحد له جهة، هذا في الخيانة وهذا في أخذ الحق.
وهذا مثلا إذا خان الأحد على الغير،
نعم،
وهو يأخذ حقه، هذا حقه ما هو،
لكن
ما يسمى خيانة.
أي ما خان هذا إذا أخذ حقه بدون خيانة، هذه مسألة هي اللي فيها خلاف. لكن لو أعطاني ماله قال خذ هذا جزاك الله خير حطه أمانة عندك، وأنا أطلبه مثلا 100 ريال وجاهد، أنا أطلبه 100 ريال وجاهد أن تحط، وأعطاني 100 ريال قال خذها أمانة، هذا هو مورد حديث أبي هريرة لا تخن من خانك. أما رجل جحد لي 100 ريال وقدرت على أخذ 100 ريال من ماله، فهذا هو موضع الخلاف الذي يسمى مسألة الظفر. نعم.
يعني
تفاضل من الضعف، وقول النبي صلى الله عليه وسلم على الشأسان، يعني كأمير جماعة، أمير أمة، يعني هو أمير، يعني المؤمنين النبي الله سبحانه الحاكم. هذه الصورة غير ما تظهر، أليس تقول ما تظهر أيضا في التعامل بالكفار؟ لا، ما هي استعانة بالكفار، لأن الاستعانة بالكفار يعني بذوات الكفار، بذوات الكفار، أما بالعتاد فهو غير داخل في هذا.
الصورة غير
معتبرة
في
استعارة
الكفر
أن يكون ضعيفا واحد،
لا يستطيع أن
يمني
الشروط على المؤمن على من
سعى المؤمنين. لا أبدا، هذا صفوان بن أمية لما كان الرسول قد ظهر على أهل مكة، ظهر على أهل مكة، ظن أن الرسول سيأخذها منه بالقوة، فقال أغصبنا يا محمد.
لو جاء أمير حكم
أمة
مسلمة
يستعين
بالكافرين، يعني
بأنفسهم ولا بالعتاد يأخذ منهم، يشتري منهم آلات حرب؟
الاستعانة
لا، بينهم فرق، الاستعانة بشخص الكافر هذه لا تجوز أبدا إلا للضرورة،
هذه الضرورة يعني قد يمنع على
وأما خلي إذا عمله هذا شيء ثاني، لو يبيع عليه السكر ويملي عليه الشروط كنا حرام، تعرف السكر ولا لا؟ اللي حط في الشاهي، لو يجي كافر يبيع علينا سكر ويبي يمنع علينا شروط تهين المسلمين، قلنا حرام عليك تشري. لكن مسألة ما يتعلق بالحرب له يعني أهمية خاصة، لأن الذي يتعلق بالحرب ربما يأتي الكافر يجعل لك أشياء خائبة مرة علشان في أحلك الضرورات يخونك. ولهذا نقول شراء الأسلحة من الكفار تجب العناية به تماما، تجب العناية به لأنهم ربما يخونون. أين؟ نعم.
كيف نأمن الكفار الآن مع العداوة الظاهرة؟
نعم،
كل يعلمها الآن، كيف نأمن هذه؟
نعم، ربما نأمنهم إذا كان عدو مشتركا، إذا كان العدو مشتركا أمناهم، لأنهم هم يحبون أن يوقعوا في عدوهم. لكن لو كان العدو صديقا لهم فهي ما نمنع، أما إذا كان العدو مشتركا هم يشاركونك بعداوة فأنت آمن. نعم.
وما إليك بعض الأكفلاء يعني يأتون بالمكفولين ولا يأتون حقوقهم.
إيش؟
يأتون بالمكفولين الأمال من دول أخرى ولا يأتون حقوقهم، ويكون عامل عنده يعني أقل مما يستحق، فهل له أن يأخذ من مال الأخير؟
هذا مؤتمن، العامل مؤتمن على ما هو عامل فيه، يعني مثلا لو كان عامل عند فلاح ولا يعطي حقوق، يستطيع أنه يبيع مثلا من البطيخ أو يبيع من العلف ويأخذ حقه، نقول هذا داخل في الحديث لا تخن من خانك. لكن مثل هذا يجب على ولي الأمر إذا رفعت إليه الشكوى وصار صحيحا، يجب عليه أن ينكل بهذا الرجل وأن الذي منع حقه.
لكن هذا واجب
يا شيخ. أين الواجب؟
يعني حقه واجب.
كيف؟
حق العامل واجب مثل فعل هند.
لا لا مو يعني قصدك ظاهر، قصدك ظاهر ولا ليس، لكن ليس ظهور كظهور النفقه. يعني معروف فقد يكون ظاهرا عليان بين العارية المضمونة والمؤداة. نعم ايش نعم هذه المعدات والمضمونة
العكس
يعني اذا تلفت فلا ضمان
العارية
مضمونة وإن بقيت عنده وإن
ثبت
فإنه يوقع المضمونة. طيب والمعدات؟
والمعدات
إنه
انتنفت
شو يا جماعة؟
المعدات كما يقول يعني يجوزها بعينها لكن إن تلفت ليس عليه شيء إذا لم يكن متعدنا وكثير. أما المضمونة فإنه يجوزها سواء تلفت أو
انتلفت. أي ما تقولون؟ طيب اختلف العلماء هل تضمن العارية أم لا؟ اذكر الخلاف في هذه المسألة. ثاني
العارية
إذا تلفت هل تضمن أو لا؟
نعم في قول يا شيخ إن هي لو كانت مؤداة لا ضمان عليه ولكن إذا فرط أو تعدى بدون تفريط أو تعليق
يعني أنه يضمنها إن تعدى أو فرط وإلا فلا.
نعم.
طيب هذا واحد.
والقول الثاني
إن شرط ضمنها ضمن.
نعم. وإن لم يشرط
فلا ضمن.
نعم.
والقول الثالث.
والقول الثالث أن الصحيح أنها بالشرط. يعني إن شرط إن لم يشرط عدم الشرط.
شلون؟
عدم الضمان.
نعم. يعني مضمونة إلا أن يشترط
عدم الضمان.
عدم الضمان.
نعم.
ما تقولون؟ هل أقوال كم؟ ثلاثة. أنها مضمونة مطلقا والثانية أنها مضمونة إن شرط الضمان والثالث أنها مضمونة ما لم يشرط عدم الضمان هذه ثلاثة أقوال وفي الجميع أن تعدى أو فرط فهو ضامن وقلنا الصحيح أنها غير مضمونة إلا بالشرط أو بالتعدي أو التفريط ثم قال المؤلف رحمه الله باب الغصب الغصب مصدر غصب يغصب غصب يغصب وهو أخذ الشيء قهرا وفي الاصطلاح الاستيلاء على مال الغير قهرا بغير حق الاستيلاء على مال الغير قهرا بغير حق فخرج بقولنا الاستيلاء على مال الغير ما لو استولى الإنسان على ماله من غيره قهرا مثل أن يجد المسروق منه ماله عند السارق فيأخذه منه قهرا فهذا ليس بغصب لأنه استولى على ملكه لا على ملك غيره وخرج بقولنا قهرا السرقة فإن السرقة يستولي السارق فيها على مال الغير خلفة بدون أن يشعر وخرج بقولنا بغير حق ما لو استولى على مال غيره بحق كالاستيلاء على المرهون فيباع من أجل مصلحة الغريم فهنا يستولي القاضي على هذا المال المرهون ليبيعه قهرا على صاحبه لكن هذا بحق فلا يسمى غصبا والغصب محرم بالكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم فقال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وكل مال أخذ بغير حق فهو باطل فيدخل في هذا النهي وأما في السنة فقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تواترا معنويا على تحريم مال المسلم ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلن يوم عرفة في أكبر مجمع للمسلمين فقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، وكذلك في يوم النحر في منى أكد ذلك، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم في بلدكم هذا في شهركم هذا. وأما الإجماع فقد انعقد على تحريم الاستيلاء على مال الغير بغير حق، والمغصوب إما أن يكون عقارا وإما أن يكون منقولا، فالعقار مثل الأراضي والأشجار وشبهها، والمنقول كالذي ينقل من مكان إلى مكان كالدراهم والدنانير والثياب والسيارات والأواني والأمتعة، وكلها يدخل فيها الغصب عن العقار والمنقول، كلها يدخل فيها الغصب، ويحرم فيها الاستيلاء على حق الغير بغير حق. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من 7 أراضين. متفق عليه. اقتطع يعني أخذ قطعة من الأرض ظلما، اقتطع شبرا من الأرض ظلما. الشبر هو ما بين رأس الخنصر والإبهام عند مد الأصابع، كذا ما بين هذا وهذا، هذا الشبر، وكان هو المقياس منذ عهد بعيد، لأنه في الحقيقة متر لازم للإنسان دائما، كل إنسان معه متر إذا اعتبرنا الشبر، وكذلك إذا اعتبرنا الذراع وهو ما بين رأس المرفق إلى رأس الأصبع الوسطى، هذا ذراع وهو المقياس، وكذلك الباع ما بين الخطوتين عند مد الرجل هذا أيضا مقياس. ثم ظهرت المقاييس الأخيرة فجعل ذراع بالحديد، وعرف أيضا من قديم ذراع الحديد، وثم ظهرت المقاييس الأخيرة وهي المتر وفروع، لكن أدنى شيء يقدر به في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في الغالب الشبر، وإن كان قد يقاس بالأنملة كما في قص المرأة رأسها عند النسك شبرا من الأرض، وفي رواية البخاري من اقتطع شيئا فيشمل الشبر فما دونه وما فوقه. وقوله شبرا هذا تقدير بالأقل، تقدير بالأقل للمبالغة، للمبالغة، وما كان تقديرا للمبالغة فليس له مفهوم لا قلة ولا كثرة. ففي قوله تعالى: من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فإن عمل دون ذلك نعم يره. وكذلك أيضا ما ورد في الأكثر مثل: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فلو استغفر أكثر لم يغفر لهم. المهم أن ما قصد به المبالغة قلة أو كثرة فإنه لا مفهوم له. وقوله صلى الله عليه وسلم ظلما، ظلما هذه متعلق بقول اقتطع، يعني الذي عمل فيها كلمة اقتطع، فيحتمل أن تكون مصدرا في موضع الحال، أي من اقتطع شبرا من الأرض ظالما ظالما، ويحتمل أن تكون صفة لمصدر محذوف، تقديره من اقتطع اقتطاعا ظلما ظلما، ويحتمل معنى ثالث إعرابا ثالثا وهي أن تكون مفعولا من أجله، أي من اقتطع شبرا من الأرض من أجل الظلم، يعني الذي حمله عليه الظلم فجزاؤه كذا وكذا. فهذه ثلاثة أوجه. طيب، أقربها والله أعلم أن تكون مصدرا في موضع الحال ظالما، والظالم هو المعتدي الذي لا وجه لاقتطاعه، هذا الظالم. طوقه الله به يوم طوقه الله إياه، طوقه الله إياه أي الضمير في إياه يعود على هذا الشبر الذي اقتطعه. ومعنى طوقه الله أي جعله طوقا في عنقه كالطوق الذي تلبسه المرأة للزينة. وقوله من سبع يوم القيامة يعني يوم الجزاء والحساب، وهذا اليوم له أسماء كثيرة، اسمه اليوم الآخر ويوم القيامة ويوم الحساب ويوم الحشر ويوم المآب، وأسماء كثيرة، وذلك لأنه يتضمن هذه الأوصاف التي سمي بها، فهو يوم قيامة ويوم حساب ويوم مآب ويوم حشر، فلذلك يسمى بهذه الأسماء كلها. ويوم القيامة سمي بهذا الاسم لأنه يقوم فيه الناس من قبورهم لرب العالمين، كما قال تعالى: ألا يظن أولئك أن مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ولأنه يقوم فيه الأشهاد كما قال الله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ويقام فيه العدل كما قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. إذن سمي يوم القيامة لهذه الوجوه الثلاثة من سبع أراضين، متعلق بطوق، يعني يطوقه الله إياه من سبع أراضين، وذلك لأن الإنسان إذا ملك شيئا من الأرض ملكه وما تحته، ملكه وما تحته إلى الأرض السابعة، فإذا ظلم أحد شبرا من الأرض العليا صار كأنه ظالم من كل أرض مقدار شبر، مقدار ما ظلم من الأرض العليا. هذا الحديث فيه الوعيد الشديد على من اقتطع شبرا من الأرض أو أكثر أو أقل، وفيه أيضا أن من اقتطع شبرا من الأرض بحق فليس عليه شيء، لأن مفهوم قوله ظلما أنه إذا لم يكن ظلما فليس فيه وعيد. مثل لو أن رجلا له جار في الأرض، فجاء هذا الجار فأدخل جزءا من أرض جاره على أرضه، فجاء الآخر الذي قد أخذ من أرضه ما أخذ فأدخل الذي أخذ منه إلى أرضه، فهذا لا شك أنه قد اقتطع شبرا من الأرض أو أكثر، لكن بحق، لأن الأرض الأرض فلا يحق هذا الوعيد. وفيه أن هذا العمل من كبائر الذنوب، يعني اقتطع الإنسان شبرا من الأرض من كبائر الذنوب. وجهه أن فيه وعيدا في الآخرة، وكل شيء فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو نفي إيمان أو ترتيب غضب أو تبرؤ منه أو ما أشبه ذلك فإنه من كبائر الذنوب. بل قال شيخ الإسلام رحمه الله: كل شيء رتب عليه عقوبة خاصة في الدنيا أو في الآخرة فإنه من كبائر الذنوب. وذلك لأن المحرمات نوعان: نوع يذكر أن هذا الشيء محرم أو ينهى عنه مثلا، ولكن لا يذكر فيه وعيد، فهذا يكون من الصغائر. ونوع آخر يذكر فيه وعيد، يعني يرتب عليه عقوبة خاصة به، فبهذا يكون هذا الشيء من كبائر الذنوب. ومن فوائد هذا الحديث أن الجزاء من جنس العمل، وذلك أن هذا الرجل لما تحمل هذا الإثم بالنسبة للأرض جوزي بأن يتحمل العقوبة بمثله يوم القيامة، وفيه إثبات يوم القيامة، وهذا شيء دل عليه السمع والعقل. يوم القيامة دل عليه السمع والعقل. أما القرآن، أما السمع ففي القرآن آيات كثيرة تدل على ثبوت هذا اليوم، وأما السنة فكذلك فيها أحاديث كثيرة تدل عليه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. وأما العقل فلأن العقل يحيل أن يخلق الله هذه الخليقة العظيمة ويرسل إليها الرسل وينزل عليها الكتب، ثم تكون النتيجة أن تموت هذه الخليقة ولا يترتب على ذلك شيء، فإن هذا بلا شك ينافي حكمة الله عز وجل، كما قال الله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. اختلف لرادك إلى معاد، فبين الله عز وجل أن الذي أنزل عليه كتاب لا بد أن يرده إلى معاد يجازى فيه الناس على هذا القرآن. من فوائد هذا الحديث أن الأراضين سبع، كقوله: من سبع أراضين. وثبوت كونها سبعا بهذا العدد المعين ليس مذكورا في القرآن، لكنه مشار إليه في قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. فإن المثلية هنا في العدد، لأنها ليست مثلهن في الكيف، لأن السماء أعظم من الأرض وأوسع، فلا يمكن أن تكون مثلها في الكيفية، إذن هي مثلها في العدد، لكن هذا ليس بصريح. أما السنة فإنها صريحة في ذلك. ومن فوائد الحديث أن هذه الأراضين متطابعة، هذا هو الظاهر، يعني ليس بينها فاصل، لأنه لو كان بينها فاصل ما جوز الإنسان العقوبة إلا على الأرض العليا فقط دون الأرض السفلى وما بينهما، مع أنه يحتمل أن نقول إن هذا ليس بصريح في أنها متطابقة، لأنه إذا كانت الأراضون السفلى ليس فيها سكان يعمرونها، فإنه يكون لمن في الأرض العليا الحق في هذه الأراضي. ومن فوائدها، من فوائد هذا الحديث ما ذكره الفقهاء رحمهم الله، أن القرار تابع لما فوقه، كما أن الهواء تابع لما تحته، فالإنسان يملك ما تحت أرضه إلى الأرض السابعة، ويملك ما فوق أرضه إلى السماء. فلو أن أحدا أراد أن يحفر سربا تحت أرضه فله أن يمنعه، له أن يمنعه. ولو أراد أن يخرج جناحا من بنائه على هواء جاره فله أن يمنعه من ذلك، لأن الإنسان يملك ما تحت إلى الأرض السفلى وما فوق إلى السماء الدنيا. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن يوم القيامة لا يقاس بأيام الدنيا، لأن تطويق الشخص من سبع أراضين بمقدار ما غصب من الأرض العليا أمر يبدو مستحيلا في الدنيا. ولنفرض أنه اقتطع أميالا ظلما، فإنه يطوق إياه يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وهذا لا يمكن في الدنيا أن يتحمله الإنسان، ولكن قال إن أحوال الآخرة ليست كأحوال الدنيا بل هي تختلف اختلافا عظيما. ولهذا تدنو الشمس يوم القيامة من الخلائق بمقدار ميل ولا يحترقون، مع أنها لو دنت إلى الأرض الآن بمقدار أنملة لفسدت الأرض واحترقت. كذلك أيضا يعرق الناس يوم القيامة، فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق وهم في مكان واحد في مكان واحد. كذلك أيضا في يوم القيامة نور المؤمنين يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، وغير المؤمنين في ظلمة. وهذا أيضا لا يمكن أن يكون في الدنيا. إذن فأحوال الآخرة لا يمكن أن تقاس في أحوال الدنيا أبدا لوجود الفارق العظيم. والأبدان يوم القيامة تعطى طاقة عظيمة أكثر من طاقتها اليوم، لأنها تنشأ للبقاء لا للفناء. أما في الدنيا فإنها تنشأ ليش؟ للفناء، ولكن في الآخرة تنشأ للبقاء. فتكون الطاقات في ذلك اليوم غير الطاقات في هذا اليوم. يتفرع على هذه القاعدة أننا لا نورد على أنفسنا ولا على غيرنا كيف يكون ذلك. ليش؟ لوجود الفارق، نعم، لوجود الفارق العظيم بين هذا وهذا. ويتفرع على هذا أيضا أنه إذا كان هذا الاختلاف بين الخلق لاختلاف الدارين، فما بالك بالاختلاف بين الخلق والخالق. وعلى هذا فلا يمكن أن نقول في شيء من صفات الله يستحيل أن يوجد في صفات المخلوقين، لا يمكن أن نقول كيف ولما. فمثلا علو الله عز وجل فوق المخلوقات كلها أمر ثابت، ونزوله إلى السماء الدنيا نفسه أمر ثابت أيضا. وهذا يبدو بالنسبة للمخلوق إيش؟ ها؟ عجيب يا ناس، يبدو بالنسبة للمخلوق أمرا مستحيلا، لكنه بالنسبة للخالق ليس بمستحيل، أي ليس بمستحيل أن يكون الله فوق كل شيء وهو نازل إلى السماء الدنيا، لأن الله لا يقاس بخلقه. وهذه قاعدة ينبغي لكم أن تفهموها، أنه لا يمكن أن يقاس الغائب أتم بالشاهد، لا يمكن. فإذا صح النقل عن صفة من صفات الغائب وجب قبوله ولا نقيسه بالشاهد. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام، فضربت بيدها فكسرت في القصعة فضمها وجعل فيها الطعام وقال كلوا، ودفع القصعة الصحيحة للرسول وحبس المكسورة، رواه البخاري والترمذي. وسمى الضاربة عائشة وزاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طعام بطعام وإناء بإناء. وصححه. طيب، أدخل المؤلف رحمه الله هذا الباب في باب الغصب، لأنه داخل في تعريف الغصب، الاستيلاء على إيش؟ على مال الغير بغير حق. نعم، لكن القهر بغير حق، لكنه هذا الحديث ليس غصبا يعني واضحا، لأنه إنما فيه اعتداء لا غصب. هذه القصة كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه وهي عائشة بنت الصديق، الصديقة بنت الصديق رضي الله عنه، وكانت أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وكانت رضي الله عنها أشد نساء النبي صلى الله عليه وسلم غيرة فيه لشدة محبتها له، وكانت أيضا أصغر نساء، فاجتمع في حقها ثلاثة أسباب: شدة الغيرة وصغر السن، والثالث شدة المحبة، فيجري منها هذا الشيء، ليس بغريب أن يجري من هذا الشيء. أرسلت إليها إحدى نساء الرسول وهي زينب بنت جحش رضي الله عنها، أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم طعاما وهو في بيت عائشة، وهذا شيء عظيم عند الضرة أن ترسل إليها أن ترسل إليه ضرتها بطعام وهو عندها، لأن هذا يثيرها، كيف ترسل طعاما إليه وهو عندها؟ هل أنا ناقصة؟ هل أنا لا أجد ما أعطيه؟ وما أشبه ذلك، هذه مضادة. فلما جاء بها الرسول نعم يقول ضربت بيدها فكسرت القصعة، يعني ضربت القصعة حتى سقطت على الأرض وتكسرت، وهذا أيضا يدل على قوة الضربة، لأن القصعة لو سقطت من يد الإنسان وهو واقف سقوطا عاديا لم تتكسر، لكن لقوة الضربة تكسرت القصعة. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أعقل الناس وأحلم الناس، عرف أن الحامل لها على هذا الفعل قوة الغيرة، والإنسان والغيرة يا جماعة الغيرة مثل الغضب، قد يفقد الإنسان فيها تصرفه ولا يستطيع أن يملك نفسه، فلم يعنفها ولم يوبخها، ضم القصعة هكذا وجعل الطعام فيها. والظهر والله أعلم أن هذا الطعام لا يتأثر إذا تناثر في الأرض، ولعله كان تمرا، فضمه وجعل فيها الطعام وقال كلوا، ودفع القصعة الصحيحة، قصعة من؟ قصعة عائشة للرسول، وحبس المكسورة لعائشة. نعم، وقال طعام بطعام وإناء بإناء، طعام بطعام وإناء بإناء، وكأن الطعام الذي هيأته عائشة كأنه أيضا دفعه مع قصعتها، وقال طعام بطعام وإناء بإناء، هذا هو الظاهر. ويحتمل أن يكون الطعام الذي جاء فسد بوقوعها الأرض، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم طعام عائشة وجعله في القصعة المكسورة وقال كل، وحينئذ يكون طعاما بطعام وإناء بإناء، لأن الإناء لأن الطعام الذي بعث به زينب جعل النبي صلى الله عليه وسلم طعام عائشة في قصعة زينب، حتى يكون طعام عائشة كأنه طعام من؟ زينب، وحينئذ يكون النبي صلى الله عليه وسلم أكل طعام من؟ طعام زينب لا طعام عائشة، فيكون طعاما بطعام. أما الإناء فإنه أعطاه الرسول، أعطى إناء عائشة الرسول وقال إناء بإناء. هذا الحديث فيه فوائد نؤجلها حتى يأتي لأنه انتهى الوقت. نعم الفهد، كيف؟ في ايش؟
زيادة في إعادة التصوير أنه يطور.
نعم.
أنه يزاد إعادة التصوير.
منين؟
لأنه غير منار الأرض.
إيه. اي نعم، هذه اذا كان جارا له، اذا كان جارا له يدخل في اللعنه، لكن اذا كان غير جار فهو ما فيه لعنه، في انه يطوق من قيامهم سبع راضي. نعم.
اذا كانت بعض الخطوط الجويه تمر على ارض شخص وتبعد الاطفال، هل يشتكي من طريق الخطوط تبتعد عن ارض المكان، تستطيع ان تمشي لارض اخرى غير ارض؟
لكن أعتقد أنه لو كانت الأرض غير واسعة، طيب حتى لو هي واسعة ومرة من جانبها الصوت يبقى. ثم هذا مما جرت العادة، لأنه لا يمكن فيه المعارضة، يعني جرت العادة بأنه لا يمكن، إنما على سبيل الترجي لو ترجي الخطوط مثلا يمكن. نعم صحيح، ملكه، لكن جرت العادة الآن بأنه لا يقال فيه، وأنه مما جرت العادة بالتسامح فيه. نعم. أي نعم، هو أصبح الكافر الذي يباح دمه هو ماله، ليس لماله حرمة، ليس لماله حرمة. نعم.
يمكن أن يكون
هذا السبب المبالغة أن يعبر بها أو نعم.
هنا
يأتي
يقول
سبع راضين،
هنا ليست تقييد
أنها هي المبالغة
للتكثير
وذلك. لا ما يمكن، قولي أن الأصل هو الأصل أن القيد قيد، لكن مثل شبر من الأرض نعلم أنه لو اقتطع أقل من الشبر جوزي على ذلك.
نعم.
نعم. ها؟ هذا معروف، الشبر معروف هو من أقل ما يكون من التقدير بمساحة الأرض، فما فوقه من باب أولى، ما فوقه من باب أولى، وما دونه فهو داخل فيه، لأن المقصود بالشبر المبالغة، ولهذا قال من يعمل مثقال ذرة شرا، مثقال ذرة شرا يرى. نعم.
يعني على سبيل المكافأة، فإنما حفظ حق عائشة.
إيش؟
على سبيل
المكافأة. مكافأة إيش؟
مكافأة الطعام الذي جاء، يعني فإنما هدية
مقابل
هدية
فيحفظ
حق
عائشة. كيف؟ شلون يحفظ حق عائشة؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم ما أرسل طعام عائشة، ما أرسل. هذا احتمال، إذا قلنا إن الطعام الذي أرسل إليه فسد، نعم، فهو ما أرسل، فهو ما أكل طعام عائشة وجعله بدلا عنه. وأما إذا قلنا إنه لم يفسد فإن فيه إشكالا، لأن الطعام الذي أرسل إليه كان هدية ما يجب رده، في إشكال طعام بطعام. فقلنا يحتمل إنه لما فسد هذا الطعام جعل طعام عائشة في هذا الإناء وكأنه هو الطعام الذي أهدي، فكان طعاما بطعام وإناء بإناء. نعم.
ربط الشخص.
إيش؟
ربط الشخص. كيف نوجهها؟
إيش؟
ربط الشخص.
لا اللي قبل شخص، لا شخص عرفته، لكن اللي قبل. ها؟
ربط شخص.
قول.
لفظ.
لفظ.
ربط الشخص.
إيه.
أه. يعني
كيف نوجه؟ يعني إذا قال رسول لا شخص أغير من الله، نقول نعم، سمى النبي صلى الله عليه وسلم ربه شخصا لأن له ذاتا، لكن هل شخصية الله كشخصية أنا وأنت؟ لا. نعم.
ورد يا شيخ في ورد سمعنا من
عثمان الصحابي، يعني مش أنكر، قال لا يرمز، لأن
لفظ شخص في اللغة العربية لا شخوص وتعدد وارتفاع وهكذا، قال يعني يمكن
استوحش هو
هذا اللفظ،
فأنا أعجب منك أن تسأل هذا السؤال، أن يقول رسول الله شخص ثم تقول الخطابي يقول ما في شخص، هل يطاع الخطابي ومن فوق الخطابي في أمر أثبته الرسول؟
ما يطاع. أنا أردت ذلك يعني نحن في النزاع يعني شبه نزاع على هذا
الموضوع. ما في نزاع أبدا.
أنا أقصد يعني مع
عندنا قاعدة بارك الله فيكم قررناها ألف مرة وألف ترى للمبالغة ما هي ألف مرة. نعم. وقلنا إن كل شيء ثبت وصف لله في الكتاب والسنة لا تستوحش منه، ولا يهمنك من هول الأمر أبدا. وأن قلنا كيف الصحابة يقرون شيئا يعتبره هذا وأمثاله محالا. نعم أحمد.
لكن
استجبنا
أن الرسول ما وقف عائشة لم يفعل يعلم هذا من يعني الغيرة.
نعم.
لكن لو زوجة فعلت مثل هذا لغير الغيرة.
نعم.
يعني
توقف. نعم توقف. على الأقل يقال لماذا تفعل في هذا الشيء؟ لأن هذا عدوان. عدوان على الغير. ثم عدوان في أمام الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو هي. نعم. ها؟ هي عدة مسلمة. في عدة قصص. مسلمة مرة. وزينب بنت جحش كما قالوا ابن حزم مرة أخرى. نعم هي المسألة متعددة. نعم
مزرعة
ها
شخص مزرعة
خرجت إيه؟
أغصان على مزرعة شخص آخر، هل
حكم لنا في المزرعة؟ والله بعض العلماء قال إنه يأكل من ثمارها ويسكت، ولكن الصحيح أن لا أن يقال له اصطلح أنت وصاحبه. إذا قال أبطل غصن ولك ثمره أو لك نصف ثمره فلا بأس، وإلا فلك الحق أن تطالبه بليه يعني يلويه إلى جهة أخرى أو قطعه إذا كان لا يمكن ليه. نعم. ثم دعاء الله وأصحابه أجمعين. تعريف الوصف يا هداية الله.
اللغة هو أخذ الشيء قهرا، وفي الاصطلاح أخذ مال الغير
أخذ مال الغير قهرا، الاستيلاء على مال الغير،
الاستيلاء على مال الغير
قهرا
من غير حق.
أحسنت. طيب يلا زهير، إذا استولى المرتهن على الرهن فباعه عند حلول أجل الدين فهل هذا غصب أو لا؟ ليش؟ ما الذي أخرجه من الغصب؟ أي قيد في التعريف أخرجه؟ القيد أخذ المال بحق؟ طيب ما هو القيد الذي خرج به هذا السور الذي أنت تذكر؟ لا استولى باع أخذه باع. أي قيد خرج به خرجت به هذه المسألة من التعريف من قوله بغير حق؟ تمام. طيب رجل وجد ماله عند شخص سرقه فأخذه. يلا جماعة
هذا ليس بغض أخذه بحق.
بأي قيد يخرج؟
إذا وجد ماله عند رجل سرقه
منه.
نعم. من قوله بغيره.
نعم. ما يخرج بغيره. عبد الرحمن.
على مال الغير وهذا استولى على مال.
تمام. طيب. نعم. طيب. نأخذ الفوائد والحديث الذي ذكر الأخ خالد مزيني أنه لم تؤخذ فوائده. طيب يقول حديث أنس رضي الله عنه كان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه. من فوائد هذا الحديث أولا أن إبهام صاحب القصة لا حرج فيه، ولا يعد ذلك من كتمان العلم إذا كان لا يتعلق بتعيينه فائدة. دليل ذلك قوله كان عند بعض نسائه، فأما إذا كان يتعلق بتعيينه فائدة فإنه لا ينبغي إبهامه. طيب، ومن فوائد هذه الآية، من فوائد هذا الحديث اعتناء السلف بالمعنى والقصة دون من وقعت منه إلا إذا كان في تعيينه فائدة، فقوله كان عند بعض نسائه. ومن فوائد الحديث إثبات الأمومة لزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمؤمنين، لقوله أرسلت إحدى أمهات المؤمنين، وهذا ثابت في كتاب الله. قال الله تعالى ما كان محمد، قال الله تعالى وأزواجه أمهاتهم. ومن فوائد الحديث جواز استخدام الخادم، لقوله مع خادم لها بقصرة، وهذا هو الأصل، الأصل جواز استخدام الخادم إلا إذا كان في ذلك محذور، فإنه إذا كان في ذلك محذور يمنع منه، كما لو خشيت الفتنة أو الانغماس في الترف، كما يوجد عند بعض الناس خدم أكثر من أفراد عائلته. يذكر أن بعض الناس لا يكون في البيت إلا هو وزوجته، ومع ذلك عندهم 3 خدم، هذا إسراف. ومن فوائد الحديث جواز إهداء الطعام، لقوله أرسلت بقصعة فيها طعام. ومن فوائده حل الهدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآل البيت، من قوله فيها طعام وقول النبي صلى الله عليه وسلم كلوا. أما الصدقة فلا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم وآله، أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا تحل له صدقة التطوع ولا الزكاة، وأما آله فتحل لهم صدقة التطوع ولا تحل لهم الزكاة، وقيل بل لا تحل لهم صدقة التطوع أيضا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تحل لآل محمد، ولكن هذا العموم يخصصه التعليل لقوله إنما هي أوساخ الناس، والأوساخ ما تكون إلا في الزكاة لأنها هي التي تطهر المال. ومن فوائد هذا الحديث أن ما فعل على سبيل الغيرة فإن الإنسان لا يلام عليه، لا يلام عليه. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلم الزوجة التي كسرت القصعة، ولكن لا يرفع ذلك الضمان، يعني أن ما فعل على سبيل غيره لا يرفع الضمان إن كان فيه ضمان. وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس القصعة المكسورة وأرسل القصعة الصحيحة، واضح؟ ولكنه لم يقتد بضرب اليد. من فوائد هذا الحديث أيضا أنه لا قصاص في اللطمة والضرب على الظهر والضرب على اليد وما أشبه ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتص من المرأة التي ضربت يد الخادم. هكذا استدل بعض أهل العلم على انتفاء القصاص في اللطمة والضربة ونحوها، وقال بعض العلماء بل القصاص ثابت في الضربة واللطمة ونحوها، لعموم قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وقوله وجزاء سيئة سيئة مثلها، ولكن بشرط أن يؤمن التعدي في الاستيفاء بحيث يكون الاقتصاص على يد شخص نعلم أنه لا يزيد، لأن هناك فرقا بين الضرب الخفيف والضرب الثقيل، وهذا القول هو الصحيح أن القصاص ثابت في اللطمة والضربة وشق الثوب وما أشبه ذلك لعموم الأدلة الدالة على جواز ذلك. فإذا قال قائل لماذا لم يقتص النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قلتم بثبوت القصاص اللطمة ونحوها فلماذا لم يقتص النبي صلى الله عليه وسلم لهذا للخادم، فالجواب إما أن يقال إنه لما كان هذا الفعل صادرا عن قوة الغيرة والإنسان لا يملك نفسه عند قوة الغيرة عفى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وإما أن يقال إن الخادم لم يطالب بحقه، وإما أن يقال هذه قضية عين يحتمل أن الرسول عليه الصلاة والسلام استسمح الخادم، ويحتمل أنه أعلمه وسمح هو بنفسه، ويحتمل احتمالات أخرى. وقضايا الأعيان لا تقضي على العمومات، عمومات الكتاب والسنة. ومن فوائد هذا الحديث سعة حلم النبي صلى الله عليه وسلم حيث لم يوبخ هذه الفاعلة على ما فعله، وجعل يضم القصعة المكسورة ويضع الطعام فيها. ومن فوائد هذا الحديث أن الشيء المثلي يضمن بمثله، سواء كان مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مدروعا أو مصنوعا أو غير ذلك. وجهه أن الرسول صلى الله عليه وسلم حبس المكسورة وأرسل الصحيحة، وهذه القاعدة أي أن الشيء المثلي يضمن بمثله والمتقوم يضمن بقيمته قاعدة متفق عليها في الجملة، ولكن ما هو المثلي وما هو المتقوم؟ قال العلماء، قال بعض العلماء المثلي كل مكيل أو موزون ليس فيه صناعة مباحة يصح السلام فيه، كل مكيل أو موزون هذا الجنس ليس فيه صناعة مباحة هذا النوع يصح السلم فيه، هذا أيضا للنوع. كل مكيل أو موزون أتمه ليس فيه صناعة مباحة، ثالث يصح السلم فيه مثل البر هذا مكيل، مثل اللحم سكر هذا موزون ليس فيه صناعة مباحة، فإن كان فيه صناعة مباحة خرج عن كونه مثليا بسبب الصناعة، كالحديد مثلا، الحديد موزون نعم، لكن إذا صنع منه الأواني خرج عن المثلية وصار متقوما. فإن كانت الصناعة حراما كما لو صنع من الذهب إناء فإن هذه الصناعة حرام، لم يخرج عن كونه مثليا، وذلك لأن هذه الصناعة لا قيمة لها فلا تخرجه عن أصله. يصح السلام فيه احترازا مما لا يصح السلام فيه، مثل المكيلات المختلفة كبر اختلط في شعير وما أشبه ذلك مما لا يصح السلام فيه فإنه لا يكون مثليا. وهذا التعريف هو الذي مشى عليه فقهاء الحنابلة رحمهم الله، ولكن القول الصحيح أن المثلي ما له مثيل ونظير، سواء كان مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مدروعا أو حيوانا أو غير ذلك، كل شيء له مثيل ونظير فهو مكيل، فهو مثلي، فهو مثلي حتى وإن كان مصنوعا. ويدل لهذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل القصعة السليمة مكان القصعة التي كسرت، ولو كان هذا من باب المقومات لأرسل النبي صلى الله عليه وسلم القيمة دون القصعة. فإن قال قائل أليس قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أعتق شقصا له في عبد وله شريك لم يعتق فإن العتق يسري إلى العبد بقيمته، بقيمة الشخص المشترك، ومعلوم أن العبد له مثيل. فالجواب أن نقول نعم بلى، أن نقول بلى قد ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن شخص العبد ليس مثليا، ليس مثليا لأنه ليس له مثل. ماذا الكلام مفهوم ولا أعجمي؟ ها؟ صعب، فيه عجمة. طيب، زيد وعمر شريكان في عبد، زيد وعمر شريكان في عبد، فأعتق زيد نصيبه من هذا العبد، في حينئذ يسر العتق إلى نصيب شريكه فيعتق العبد كله جبرا بدون اختيار، ويضمن زيد الذي أعتق نصيبه يضمن لشريكه عمر قيمة نصف العبد، قيمة نصف العبد. فهنا أوجب النبي صلى الله عليه وسلم القيمة مع أن العبد له مثل، عبد بعبد. فما الجواب؟ الجواب أن يقال إنه هنا ليس عبدا كاملا ولكنه نصف عبد، ونصف العبد أين يوجد؟ متى نجد نصف عبد؟ لا سيما إذا قلنا إن العبد إذا أعتق نصفه سار العتق إلى بقيته. إذن فوجود المثل في هذه المسألة متعدد، فيكون فيها دليل على أنه إذا تعذر المثل رجعنا إلى القيمة. هذا هو الصحيح، أن هذا الحديث يدل على أنه إذا تعذر المثل رجعنا إلى القيمة. طيب، لو أن رجلا أتلف لرجل شاة فبماذا يضمنها؟ على القول الراجح. طيب، على القول الراجح يضمنها بشاة، وعلى قول من يقول إن المثلي المكيل والموزون بالشروط المعروفة فإنه يضمنها بالقيمة، يضمنها بالقيمة. طيب، فإذا قال قائل هل يلزم أن تكون الشاة البديلة مماثلة للشاة المضمونة أو لا؟ نقول أما شرعا فلا، فيجوز أن يضمن شاة هزيلة بشاة سمينة، أو شاة سمينة بشاة هزيلة. وأما عند المقاصة والمشاحة فإنه لا بد أن تكون البديلة مثل إيش؟ مثل المضمونة، مثل المضمونة. فمثلا رجل أتلف لشخص شاة، شاة هزيلة تساوي 10 ريالات، وعند المتلف شاة سمينة تساوي 20، فقال المتلف للذي لصاحب الشاة المتلفة خذ شاة بدلا عن شاة، أيجوز هذا أم لا؟ يجوز، هذا من برضاه يجوز. وكذلك العكس، لو كانت الشاة المتلفة السمينة تساوي 20 درهما وليس عند المتلف شاة إلا هزيلة لا تساوي إلا عشرة. ورضي صاحب الشاة المتلفة بالشاة الهزيلة، يجوز أو لا؟ يجوز، لأن هذا لأن الحق له. ومعلوم أن الإنسان يجوز أن يستوفي حقه بأقل مما له وبأكثر إذا رضي الطرف الآخر. طيب، إذا هذه قصعة المرأة التي كسرت قصعة الأخرى هل هي مساوية لها أو مثلها أو قصدها المساوية لها أو أحسن منها أو دونها أو دونها؟ ها؟ محتمل، الواقع محتمل، ليس الحديث ما يدل على هذا. وإذا كان محتملا وجب الرجوع إلى القواعد العامة، وهو أن الواجب أن يضمن الشيء بمثله. ولكن إذا اختار أحد الطرفين أن يأخذ أقل من حقها أو أكثر فلا بأس. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وحسنه الترمذي، ويقال إن البخاري ضعفه. نعم، هذا أيضا من الأصل. رجل غصب أرضا وزرع فيها ثم خرج الزرع ونمى، فلمن يكون الزرع؟ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ليس له من الزرع شيء. ليس له أي لصاحب الزرع الذي زرعه في أرض غيره ليس له شيء، لأن الأرض ليست له معصوبة، ولكن له نفقته. له نفقته، ما هي نفقته؟ أجرة الحرث وقيمة الحب. أما نماء الزرع فهو لصاحب الأرض، لأنه نما من أرضه ومائه، فليس لهذا الغاصب إلا ما أنفق على هذا الزرع. والذي أنفق كما قلت لكم هو شيئان: الحرث والحب، فيعطى قيمة الحب ويعطى أجرة الحرث. فإن قال قائل: كيف لا يكون له شيء وعين ماله موجود؟ عين ماله الذي هو الزرع موجود، لأن هذا الزرع من الحب، إن الله فارق الحب والنوى. لماذا لا تقولون إن الزرع له وعليه الأجرة لصاحب الأرض؟ قلنا: قد قال بذلك من قال من أهل العلم، قد قال بذلك من قال من أهل العلم. وعلى هذا نقول: الزرع لك وأنفق عليه حتى يخلص، ولصاحب الأرض عليك أجرة المثل أو سهم المثل. ولكن هذا القول يخالف ظاهر الحديث، ويؤدي إلى أن يعتدي الناس بعضهم على بعض، فكل من أراد أن يزرع ذهب إلى أرض فلان وفلان وزرع فيها، فإذا طالبه قال: أعطيك أجرة المثل أو أعطيك سهم المثل. واضح يا جماعة؟ فإذا قلنا له: ليس لك شيء، ليس لك شيء، والنفقة التي أنفقت نعطيك إياها، حينئذ لا أحد يتجرأ، لأنه إذا كان لا يأخذ إلا النفقة صار عمله وحبس نفسه على هذا الزرع ذهب هباء، وحينئذ لا أحد يقدم على هذا العمل. فيه قول ثالث: أنه ليس له شيء إطلاقا، أي صاحب الزرع، ليس له شيء إطلاق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق، ليس لعرق ظالم حق. وهذا القول فيه شيء من الضعف، ولو قيل بأن هذا الزارع يعطى قيمة الزرع فقط، قيمة الزرع فقط، لأن الزرع هو الذي ملكه، وأما الحرث والحبس، حبس نفسي عليه، فليس له شيء، لأن الحرث انتفاع بأرض غيره فلا يعطى عنه عوضا، وأما الحب لما كان ملكه فإننا نعطيه. لو قيل بهذا لكان قولا جيدا، ويمكن أن يحمل قوله صلى الله عليه وسلم وله نفقته، أي عوض ما اشترى من الحب، وأما ما عمل في الأرض فالأرض أرض غيره. وهذا القول قول قوي، فصارت الأقوال ثلاثة مع احتمال القول الرابع. القول الأول أنه يعطى النفقة ويكون الزرع لصاحب الأرض. القول الثاني أن الزرع لصاحب الأرض وليس له نفقه.